بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تحدثنا عن الضم والنظر إلى موضع السجود والنظر إلى ما يدعو للخشوع. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين للقدمين حالة القيام بعدهما بحسب المقام، باعدها بحسب المقام. يمكن تعدلها كذا يكون أسهل. للقدمين حالة القيام باعدها بحسب المقام، وفي الركوع القبض باليدين لركبتيه سنة الأمين، مراعيا تسوية لظهره وزاد في استوائه بهصره. المعنى الإجمالي أن بعد القدمين حالة القيام يكون بحسب الحاجة، لا يلصق القدمين ولا يراوح بينهما كثيرا، على ما سيأتي توضيحه أكثر إن شاء الله. هذه من السنن. والقبض على الركبتين مع تفريج الأصابع عند الركوع، أن يقبض على ركبتيه ولا يكتفي بمجرد طرحها من غير قبض، فإن السنة القبض على الركبتين. كذلك من السنن استواء الظهر عند الركوع، يستوي ظهره عند الركوع، وهصره وهو شيء زائد على الاستواء بخفضه. هذا ما تضمنته هذه الأبيات، في سنن أخرى تأتي إن شاء الله تعالى. المعنى التفصيلي: التفريق بين القدمين بحسب المقام. قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني: ويكره أن يلصق إحدى قدميه بالأخرى. فهمتم؟ يكره أن يلصق إحدى قدميه بالأخرى في حال القيام، لما روى الأثرم عن عيينة ابن عبد الرحمن قال: كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه وألزق إحداهما بالأخرى، فقال أبي: لقد أدركت في هذا المسجد 18 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط. إذن هذا الأثر صحيح إلى عيينة، هذا أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن عيينة به، والسند صحيح. وعليه ففعل هؤلاء الصحابة الذين أدركهم عبد الرحمن هذا الذي في الأثر، وتتابعهم على ذلك، دل على أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك على أقل الأحوال. وهذا هو دليل من استحب ذلك، وبعضهم يقول لا يصل لحد الاستحباب إنما يجوز، ولكن الصحيح على أنه يستحب ذلك، لأنه هو الذي ينسجم مع الأدلة الأخرى من الأمر بسد الفرج وإلصاق المناكب ونحو ذلك. وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك، هذا الذي أردنا، وجاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الباب أنه رأى رجلا قد ألصق بين قدميه قال لو راوح بينهما لكان السنة، لا يقارب ولا يباعد. ولهذا اختلف الفقهاء في ضبط المسافة بين القدمين، منهم من يقيدها بأربعة أصابع كالأحناف، ومنهم من يجعل لها شبر، منهم من يجعل لها أكثر من ذلك كما هو مذكور عن الإمام الشافعي، نقله عنه النووي رحمه الله عن أصحاب المذهب، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التباعد يكون بحسب الحاجة. الإنسان السمين ليس كالنحيل، والصغير ليس كالكبير، إذن بحسب الحاجة تكون المراوحة بين القدمين بحسب الحاجة. اتضحت هذه المسألة؟ إذا قام الإنسان إلى الصلاة هل يلصق قدميه؟ لا. هل يفرج بينهما؟ لا، وسط، بحسب ما يحتاجه جسمه يقف، فهذا أدعى لخشوعه وثباته في الصلاة وراحته. نعم، مع الجسم لا يفرج بينهما ولا يضيق بين قدميه. قد تجد أحيانا طفل أخذ أكبر من مكانه، قد مد قدميه كاد أن يصل إلى نحو المتر، هذا مبالغة طبعا، يعني نحو. وكل إنسان بحسب ما يحتاجه جسمه. هناك مسألة لها صلة قوية بهذه المسألة نذكرها مع التنبيه عليها إن شاء الله تعالى، وهي مسألة إلصاق المنكب بالمنكب والعقب بالعقب. أولا نذكر الحديث في هذا، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. يجوز للإمام اليوم يقول الكلام هذا؟ إني أراكم من وراء ظهري؟ لا يجوز، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام يسوي صفوف الناس، يقول استووا، سدوا الخلل، لا تذروا فرجات للشيطان ونحو ذلك. لا بأس، لا، يقول يسويها بأي عبارة واردة، أقيموا، اعتدلوا، استووا، تراصوا، ألفاظ كثيرة وردت في ذلك، إنما بعضها ليس لها، أولا ليست ثابتة ولها معنى غير مستقيم، مثل قول بعضهم، وهذا كثير، يقول تناظروا. تسمعون هذا ولا ما تسمعونه؟ بعض الأئمة تناظروا، تدري ما معنى المناظرة؟ يعني قابلني، تناظرنا وانت، يعني بدل ما يقول له استوي يقول له تقدم أمامي انظر إليك، هذا معنى كلامي. إذن معنى تناظروا أي كل واحد ينظر إلى الآخر، فهذا عكس الأمر بتسوية الصفوف، هذا خطأ أن يقول تناظروا، ولا ليست واردة. الأمر الآخر أن معناها يختلف عن مقصود، عن مقصود التسوية، وهكذا بعضهم يجعلها عبارة عن محاضرة. صلوا، يعني أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، غلقوا الجوالات، صمتوا الجوالات، اتقوا الله، اعملوا، يعني اكتفي بالوارد في السنة، خلاص صار الأمر، ما في داعي تتحدث عن الجوالات وعن التلفونات وعن صامت وعام وغير ذلك، إنما اقتصر على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. استووا، تراصوا، سدوا الخلل، لا تذروا فرجات للشيطان، ألينوا المناكب وحاذوا بالأعناق، ألينوا بين أيدي إخوانكم، أتموا الصف الأول فالأول، ونحو ذلك، عبارات كثيرة واردة فيها. قال الإمام الألباني رحمه الله معلقا على أثر أنس بعد أن ذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول صفحة 73، قال ومن المؤسف أن هذه السنة من التسوية قد تهاون بها المسلمون بل أضاعوها إلا القليل منهم، فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث فإني رأيتهم في مكة سنة 1368 حريصين على التمسك بها كغيرها من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم. ثم ذكر كلاما وقال: وخلاصة القول أنني أهيب بالمسلمين وخاصة أئمة المساجد الحريصين على اتباعه صلى الله عليه وسلم واكتساب فضيلة إحياء سنته أن يعملوا بهذه السنة ويحرصوا عليها ويدعو الناس إليها حتى يجتمعوا عليها جميعا، وبذلك ينجو من تهديد أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. أنا تعمدت نقل كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى لأجل بيان أنه لا يلزم من تسوية الصفوف وإلصاق الكعب أنه يطارد من عن يمينه وعن شماله ويضيق عليه حتى يطبق هذه السنة، فإن هذا رأي للإمام الألباني رحمه الله تعالى، وقد أخذوا عنه كثير من طلبة العلم، لكن قد رأينا كثيرا من العلماء ينكر على هذه الظاهرة بل يصفها بأنها من البدع، كما فعل ذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، سيأتي ذكر كلامه في شرح رياض الصالحين، وكذلك رسالة للشيخ بكر أبو زيد لا جديد في الصلاة صفحة 12 إلى 13 علق على كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى هذا. فإذا خلاصة المسألة قبل أن نقرأ البحث أنه إن تيسر ذلك وعلمت من أخيك الذي بجانبك أنه يرغب في هذا الشيء وساعدك على تحقيق هذا الالتصاق أو هذا الإلصاق فلا بأس، قد ساعدك قرب قدمه قليلا وانت قربت قدما قليلا يعني ما لهما حتى حصل الالتصاق، فلا نقول أنه يكره ولا نقول بدعة ما دام أنه ليس هناك تكلف ولا تضييق على الذي بجانبه. لكن بعض الناس يتضايق مجرد ما تقترب وتحاول تلصق ربما مستعد يخرج من الصلاة بالكلية، فأنت لا تسبب ضيقا على الذي بجانبه، إذا حصل التراص حصل المقصود، إذا حصل التراص حصل المقصود. نعم تسد الفرجة لكن لا يلزم أنك تقوس قدمك حتى تتغير مسارها عن القبلة من أجل أنك تلصق الكعب. قال: وكان أحدنا يلزق من طيب أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. قد بوب البخاري رحمه الله باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. هذا من هو؟ البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بذلك. من هنا أردنا كيف فهم العلماء هذه الأحاديث العلماء المتقدمون. قال الحافظ رحمه الله قبله ذكره ابن الملقن: مراده رحمه الله المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين بعد ذكر حديث أنس نفسه وقد رواه البخاري حديث أنس، قال: تسوية الصف بالمحاذاة بحيث لا يتقدم أحد على أحد، بحيث لا يتقدم أحد على أحد، ولهذا كان الصحابة يلصق أحدهم قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه. وفي هذا الوصف ركز، وفي هذا الوصف دليل على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف فتحوا بين أرجلهم حتى تكون القدم لاصقة بالقدم لكن المناكب متباعدة، بسوء الفهم أنه يحرص على قدميه وإن كان ذاك قد أبعد قدميه. لهذا قلنا لكم بداية
إذا ساعدك أخوك واقترب وسوى قدمه وأمكنك أن تجمع بين المحاذاة بين المناكب والأعناق وإلصاق القدم فهذا أمر حسن، أما أن تذهب تلاحق قدمه فتفترق المناكب وتختلف بسبب ملاحقة قدمه فهذا كما يعبر عنه العلامة العثيمين أنه من البدعة، لأنه قد يخرج الإنسان عن المطلوب. أولا تتوجه أطراف أصابعه إلى غير القبلة على خلاف السنة، والسنة أن الإنسان إذا قام في الصلاة أن تكون أصابعه متجهة إلى القبلة. وأقل ما يقال في هذا إن لم يقال أنه من البدعة يقال فيه تكلف وإحداث هيئة جديدة في الصلاة لم يرد الأمر ولا العمل بها. ولكن إذا حصل إلصاق للقدم مع المناكب من غير إخلال بالتسوية أو بما ورد من توجيه الأصابع إلى القبلة فذلك أمر حسن. إذا ما الإثم عليه أن تخذ، إذا كان بإمكانك أنك تسد هذه الفرجة فسددتها، وإن لم يمكن ذلك فهذا الأمر ليس إليك، هو الآثم هو أنه ليس حريص على هذا. تجد مثلا كثير من المساجد خاصة في الحرمين في غيرها من تعودوا شيء من الرفاهية والترفع على الآخرين، ربما إذا وقفت بجانبه خاصة إذا ما أنت من أبناء جنسه فيحتاج إلى أن يكون يجعل فاصل بينك وبينه، فإذا حاولت أن تسد الفرجة ربما قبض قدمي، فإذا بالغت ربما خرج من الصف، فأنت هنا خذ مكانك من الصف من غير إفراط ولا تفريط، وإذا هو ليس حريصا على سد الفرج فهو الآثم. صحيح أن سد الفرج واجب وأن تسوية الصفوف الصحيح أنها واجبة، منهم من قال أنها مستحبة لحديث النعمان بن بشير لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم في لفظ قلوبكم، فترتب عليها مخالفة، مخالفة الظاهر ترتبت عليها مخالفة الباطن، صحيح أنها واجبة. ونحن الحمد لله في هذه البلاد هذا شيء أصبح سهلا علينا، ونفوس الناس مطمئنة لتسوية الصفوف وتراصها، وإنما ننبه على هذه فقط، هذه الظاهرة حاولت أنه يلصق كعبه بكعبه والمبالغة في ذلك، فلا يلزم هذا بل لا يتكلف ذلك، فإذا حصل التراص وإلصاق القدمين التصقت القدمان حصل المقصود. وأيضا قد ذكر بعض العلماء في حديث أنس رضي الله عنه قال ومنكبه بمنكبه، قال إن هذا قد يتعذر إلصاق المنكب بالمنكب، وإنما المراد المحاذاة، فقد يكون المنكب ليس ملتصقا بالمنكب ولكن مراده ألا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما في الأحاديث الأخرى حاذوا بين المناكب والأعناق أمر بالمحاذاة، معلوم أنه لا من المستحيل التصاق العنق بالعنق، كان المقصود هو الالتصاق فهذا محال أن تلصق عنقه بعنق، هذا قد هو يعني ميول عليه. طيب المسألة التي تليها مما تضمن هذه الأبيات قال وفي الركوع القبض باليدين لركبتيه سنة الأمين، القبض على الركبتين مع التفريق بين الأصابع أثناء الركوع لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة الركوع ركوع النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، يعني يجافي عن جنبيه ولا يجعلها ملتصقة بالجنب عند الركوع بل يجافي بينهما ويقبض على ركبتيه مفرج ما بين الأصابع. والحديث بهذا اللفظ رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. آخر مسألة، قال مد الظهر، هذا قال الناظم، ماذا قال؟ مراعيا تسوية لظهره وزاد في استوائه بهصره. مد الظهر في الركوع أي لا يبقى منقبضا منكمشا، يمد ظهره مسويا مع الرأس، يعني يكون رأسه وظهره مع مؤخرته على حد سواء، لا يكون مقوسا رأسه إلى أعلى ولا مطأطئا إلى أسفل، إنما يسوي بين ذلك. لحديث أبي حميد الساعدي في صفة ركوع النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، ثم هصر ظهره، والهصر أي ثناه في استواء، ثناه في استواء من غير تقويس. في حديث عائشة وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، رواه مسلم. ماذا قالت عائشة؟ كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك يعني مساويا لظهره. إذن هذه من السنن، هذه من السنن التي ثبتت من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يكون قد أتى محرما فلا يجوز ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، لا ما يجوز ذلك، يعتبر آثما إن تعمد ذلك. وأما إذا وقع على الأرض قبل إمامه فقد بطلت تلك الركعة التي صلاها، يجب عليه إعادتها، اختل المتابعة، هذا إذا كان مؤتما. فإذا وقع على الأرض وسجد قبل الإمام بطلت تلك الركعة وعليه أن يعيد مكانه، فلا يسابق، مصيره أن يسلم مع الإمام. إن سيروح يعود الإنسان نفسه على أن يصلي بتؤدى وسكينة ويترك الإمام حتى ينتقل إلى أركان الصلاة براحته ويصلي خلفه، مستعجل أن تذهب، لا ما يلزم هذا. إذا صلى جالسا لا بأس أن يصلوا قياما، كان هذا حكم نسخ، قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا نسخ، فإنه قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته جالسا وصلى بصلاته أبو بكر قائم، صلى بصلاته أبو بكر وكان قائما وصلى الناس بصلاة أبي بكر، شاهد على أنه إذا كان لحالة لمرض أو إعاقة أو نحو ذلك وصلى جالسا فلا بأس أن يصلوا خلفه قياما، إلا في حالة واحدة إذا كان في النافلة وأراد أن يعمل بالسنة ويصلي جالسا، نعم كما في بعض الصور صلاة التراويح فيصلون جلوسا متابعة، لا بأس في هذه الحالة، نعم لأنها على وجه الاختيار ولأنها مقصودة لذاتها، السنة صلاتها جالسا مقصودة، وهذا يأتي معنا في باب قيام الليل وصلاة التراويح إن شاء الله تعالى. نختفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.